بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن الصفات وتكلمنا عن متعلقاتها، اليوم ننتقل إلى بحث جديد، وهو أن هذه الصفات قديمة، صفات المعاني كلها قديمة. وهذا مر معنا في تعريف الصفات، إن كان في تعريف الصفات المعاني إجمالا، وإن كان في تعريف الصفات تفصيلا. لما عرفنا كل صفة قلنا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. نعم.
وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات.
نعم.
بيان أن صفات المعاني قديمة بذاتها.
نعم، قديمة بذاتها، يعني الصفات قديمة، وهذا شيء مر معناه. لكن هنا يريد أن ينبهنا على شيء آخر، وهو أن قدم هذه الصفات ذاتي وليس مستفادا من الذات. يعني الذات واجبة وهي قديمة، هل استفاد الله قدم ذاته من غيره؟ الجواب لا. قال: وكذلك الصفات أيضا هي واجبة قديمة لم تستفد قدمها من غيرها، يعني الذات. إذن الصفات هي في نفسها واجبة، هي في نفسها قديمة، لم تستفد وجوبها من غيرها. لذلك الآن الذات واجبة قديمة والصفات واجبة قديمة. ليه؟ قال هذا احتراز عن قول قاله البعض، وهي أن صفات المعاني ممكنة في نفسها، واجبة لاقتضاء الذات لها. ممكنة في نفسها، واجبة لاقتضاء الذات لها. يعني الصفة إذا نظرنا إليها بغض النظر عن الذات نقول هي ممكنة، ليست بواجبة. لكن لما كانت صفة للقديم الواجب صارت قديمة واجبة لاقتضاء الذات لها، وهذا كلام غير صحيح، لأن الممكن لا يصير واجبا، ولأن الممكن لا يمكن أن يكون قديما. إذن هذا فيه إشكال كبير. وطبعا يعني هذا الكلام يعني سرى إلى بعض العلماء الكبار من الفلاسفة. الفلاسفة ماذا قالوا؟ الفلاسفة قالوا: العالم هذا ممكن، لكنه لما كان معلولا لعلة قديمة صار قديما لا لنفسه، وإنما لأنه معلول لعلة قديمة، يعني استفاد قدمه من غيره من علته. هم نقلوا هذه المسألة إلى هذه المسألة. نعم.
وكلها أي صفات المعاني قديمة بالذات، أي بذاتها، أي إن قدمها ذاتي وليست بممكنة في نفسها، وإنما قدمها بقدم الذات المقدس.
ليست هي ممكنة في نفسها، وإنما قدمها نعم بقدم الذات المقدس. هذا كله داخل في النفي، هذا كله داخل في النفي. نعم، كلمة ليست تنفي الجملتين وجملة واحدة. إن الآن ربما العبارة يفهم البعض ليست بممكنة في نفسها، طيب إذا ما هي لكان؟ وإنما هي قديمة لقدم الذات المقدس. نقول لا، هي قديمة في نفسها. إذا جملتين داخلتين في النفي.
أو أن ذاته تعالى علة فيها، كما قال بذلك بعض علماء أهل السنة، وهو قول شنيع تمجه قلوب الصالحين العارفين بربهم إذ لا يخفى ما فيه من إساءة الأدب بمقام الله الأعز الأحمر.
الحقيقة أن الذين قالوا هذه الكلمة من علماء أهل السنة والجماعة هم عارفون بالله وأكثر علما منا وأكثر يعني فضلا منا، لكنها زلة العالم،
مع أنه لا حجة على ارتكابه، بل الحجة قائمة على ما ذكرنا كما أشرت له بقولي لأنها ليست بغير الذات.
لأنها ليست بغير الذات طبعا، ولا بعين الذات كما سنذكر، ليست بغير الذات ولا بعين الذات،
الذات العلية، بمعنى أنها لا تنفك عنها.
هذا هو معنى الغير. الغير يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول هو الغير الذي ينفك، والمعنى الثاني هو الغير الذي هو مغاير بالمفهوم لكنه لا ينفك عن الذات. الغير في المفهوم ولا ينفك عن الذات، إذا صار في عنا الغير في المفهوم مغاير في الموضعين، لكن هناك غير ينفك عن الذات وهناك غير لا ينفك. ما الذي ننفيه عن الصفات؟ أن تكون غيرا منفكا. وما الذي نثبته للصفات؟ نثبت أنها غير لا ينفك، أنها غير لا ينفك.
فلا يعقل قيام الذات بدونها ولا وجودها في غير الذات المقدس، فلا يصح القول بأنها ممكنة في نفسها أو أن الذات العلية علة فيها. قوله بعض علماء أهل السنة أي وهو الفخر الرازي وتبعه السعد والبيضاوي وجماعة،
سبحان الله، هؤلاء أخواننا من كبار علماء العقيدة ومن كبار علماء أهل السنة والجماعة. وانظر يعني إلى أن العالم غير معصوم، لذلك أخواننا نحن الآن عندما ننقل أقوالهم مع أننا نخالفهم في ذلك، لكن لا ننقص أقدارهم وإنما تبقى مكاتبتهم محفوظة، لكن في هذه المسألة لا نوافقهم.
وشنع ابن التلمساني على الفخر بقوله وصرح الفخر والعياذ بالله بكلمة لم يسبق إليها، فقال هي ممكنة باعتبار ذاتها،
ذاتها أي في نفسها في نفس الصفة،
واجبة بوجوب ذاته جل وعلا،
يعني استفادت وجوبها من الذات، إذن الصفة في نفسها ممكنة، استفادت وجوبها من الذات.
وضاها قول الفلاسفة العالم ممكن باعتبار ذاته، واجب بوجوب مقتضيه
وهو الذات، لأنهم يقولون العلاقة بين الذات والعالم علاقة تعليل، فالذات علة والعالم معلول، وهذا قول باطل.
ونعوذ بالله من زلة عالم وبناها على اعتقاد صحة شبهة الفلاسفة بأن الافتقار بمعنى مطلق التوكل مطلق التوقف يوجب الإمكان،
يعني العالم مفتقر إلى الله لأنه معلول والله علته، فهو إذن متوقف على الذات، هذا يقتضي الإمكان، أن العالم ممكن. ليش ممكن؟ لأنه مفتقر، مع أنهم قالوا هو قديم وهو واجب. طب عجيب، كيف يكون ممكنا واجبا؟ كيف يكون ممكنا واجبا؟ قال هو ممكن باعتبار نفسه، واجب باعتبار أنه معلول لعلة قديمة. هذا كلام الفلاسفة، طبعا هذا باطل، لكن هو الآن يذكره لنا ليبين لنا يعني أصل إشكال هؤلاء العلماء الكبار،
وأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه وجزءه غيره،
وجزءه غيره بالمفهوم لكنه عينه في الواقع،
والمفتقر للغير لا يكون إلا ممكنا. وتوهم التركيب باعتبار الصفات،
وتوهم مين؟ الإمام الرازي. من يذكر ذلك؟ الإمام التلمساني عم يرد على الإمام الرازي أنه توهم أن الصفات مع الذات مركبة كما أن العالم مركب أيضا في نفسه. إذن هكذا ينقل التلمساني عن الإمام الرازي.
وادعى أن الإمكان لا ينافي القدم، وهي عقيدة باطلة تهدم كثيرا من مسائل أهل السنة. قوله لأنها ليست بغير الذات، أي ولا بعينها كما يأتي.
يا ترى هنا أخواننا عن إشكال المسألة هذه التي يعني يظنها البعض صعبة جدا، أنه لا عين ولا غير. يقول لك طب كيف يرفع النقيضان؟ أنه لا عين يعني غير، طب لا غير يعني عين. أنه لا، القسمة ثلاثية مو ثنائية، القسمة ثلاثية. هذو كم قسم في عنا؟ ثلاثة. رفعنا اثنين فتعين الثالث. لا عين لأن مفهوم الصفة ليس مفهوم الذات. لما بقول أنا قدرة مفهومة غير مفهوم ذات، طيب إذن هي ما هي عين الذات؟ طيب ولا غير يعني هل هذه القدرة منفكة عن الذات؟ الجواب لا. هل علم الله منفك عن الذات؟ لا. لما ذكرنا صفات المعاني قلنا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، قائمة بذاته تعالى، إذن ليست منفكة. طيب إذن ما هو احتمال الثالث؟ أن الصفة مغايرة للذات بالمفهوم ولكنها قائمة بالذات لا تنفك عنها أبدا. مغايرة بالمفهوم يعني ما أفهمه أنا من كلمة قدرة غير ما أفهمه من كلمة ذات، ولكن مع ذلك هل هذه القدرة المغايرة بالمفهوم منفكة عن الذات؟ الجواب لا. وهذا ما نقوله عندما نذكر في صفات المعاني أنها زائدة. زائدة إيش يعني زائدة؟ يعني مفهوم الصفة غير مفهوم الذات. هذا المعنى نعبر عنه بكلمة زائدة. لذلك انظروا الآن لما ذكرنا صفات المعاني وقلنا صفة أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى، هذه الكلمات التفصيلية وضحت لنا حقيقة بحث صفات المعاني. نعم.
فلا يقال لها غير الذات ولا عينها. وقصد المصنف بذلك الرد على المعتزلة حيث أوردوا على أهل السنة شبهة حاصلها أنكم ادعيتم وجود صفات المعاني وقد كفرتم النصارى بزيادة إلهين.
أول، أهل السنة والجماعة أثبتوا لله تبارك وتعالى صفات المعاني. وطبعا عندما نقول نثبت صفات المعاني إما أن تكون موجودة أو معدومة. إحنا ماذا قلنا؟ موجودة. طيب قالوا طيب إذا كانت موجودة فإما أن تكون قديمة أو حادثة، ويستحيل أن تكون حادثة فتعين أنها صفات قديمة. إذا نحن الآن أثبتنا صفات قديمة لله عز وجل، وقالوا لنا بعد ذلك وقد كفرتم النصارى لأنهم أثبتوا ثلاثة آلهة. ونحن أثبتنا كم قديم؟ الذات قديمة، وصفات المعاني سبعة صار عنا ثمان قدماء. يعني كأن المعتزلة يقولون أنتم يا أهل السنة والجماعة أولى بالكفر من النصارى لأنهم أثبتوا ثلاثة آلهة وأنتم أثبتتم ثمانية قدماء.
أنكم ادعيتم وجود صفات المعاني وقد كفرتم النصارى بزيادة إلهين، فأنتم أولى في الكفر لإثبات قدماء ثمانية. وحاصل الجواب،
وعلى قول من أثبت الإدراك صاروا تسعة، صفات التكوين صاروا عشرة، يعني الكفر يزداد.
وحاصل الجواب،
والله أخواننا أنا أقول لهم دائما صاحب الشبهة يبني شبهته نعم ويزيد في شرحها ويعظمها ويشرحها ويفصل عليها نعم. أنا بشبه لهم يا مثل ما البالون ينفخ، بينفخ بيفخ بيكبر بيكبر بيكبر، بعدين براز دبوس بيذهب كل شيء. ليه؟ كلمة بسيطة نقول الممنوع تعدد ذوات القديم وليس صفات القديم، خلصت. الممنوع ما هو؟ تعدد ذوات القديم، يعني أن نقول هناك ذوات قديمة هذا كفر، أما أن نقول ذات واحدة ولها صفات قديمة هذا لا إشكال فيه، انتهى الإشكال.
أن المحظور المبطل للتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة،
يعني كل واحد لحاله، يعني قائم بنفسه، يعني هذا يكون الذات قائمة بنفسها، القدرة قائمة بنفسها، العلم قائم بنفسه، هو الواقع مو هيك، الذات قائمة بنفسها وصفات المعاني صفات قائمة بالذات، إذا ليست منفكة عن الذات.
وصفات المعاني ليست كذلك، فعلم أن مذهب أهل السنة أن صفات المعاني زائدة عليها.
إيش يعني زائدة؟ يعني مفهوم الصفة ليس مفهوم الذات، مفهوم الصفة ليس مفهوم الذات، ما تفهمه من كلمة قدرة غير ما تفهمه من كلمة ذات، مفهوم كلمة علم غير ما تفهم من كلمة ذات، لكن هذا التغاير بالمفهوم هل يعني التغاير أن تكون منفكة؟ لا، هي مغايرة بالمفهوم لكنها قائمة بالذات،
قائمة بها لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك، فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم، فهو حي بحياة،
فهو حي بحياة قائمة بذاته تعالى، عالم بعلم قائم بذاته تعالى،
عالم بعلم قادر بقدرة، وهكذا.
أما المعتزلة ماذا قالوا؟ حي بذاته قائم قادر بذاته، يعني ما في عنا صفة اسمها حياة، ما عنا صفة اسمها قدرة، عالم بذاته، سميع بذاته، وهكذا.
وقد نفى المعتزلة تلك الصفات هروبا من تلك الشبهة، وقالوا قادر بذاته إلى آخرها، وهو مذهب باطل لكنه فسق وليس بكفر. والحاصل أن الصفات إما عين الذات وهي النفسية،
الصفات مطلقا اللي مرت معنا، إما أن تكون تدل على نفس الذات وهي الوجود وهي الصفة النفسية، نعم،
أو غير الذات وهي السلبية،
لأن الصفات السلبية صفات عدمية والذات موجودة، إذا شيء طبيعي إن القدم غير الذات، القدم شيء عدمي والذات موجودة، والشيء طبيعي إن المعدوم غير الموجود،
لكون مدلولها عدما والفعلية لحدوثها
أيضا، وكذلك الصفات الفعلية هي غير الذات لأنها عند الأشاعرة حادثة، لأن صفات الأفعال ترجع إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، ترجع إلى صفة إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، شيء طبيعي أن الفعل الحادث غير الذات،
أو لا عين الذات ولا غيرها وهي وجودية وتسمى المعاني.
المعاني لا هي عين الذات كالنفسية ولا غير الذات كالسلبية، وإنما هي زائدة على الذات، بمعنى أن مفهومها غير مفهوم الذات، قائمة بالذات لا تنفك عنها أبدا.
أو لا عين الذات ولا غيرها وهي اعتبارية وتسمى معنوية،
هي القسم الرابع، لا عين ولا غير، إما أن تكون وجودية كصفات المعاني أو أن تكون اعتبارية وهي الصفات المعنوية، والأمور الاعتبارية ليس لها وجود في الواقع وإنما وجودها في ذهن المعتبر، وجودها في ذهن المعتبر، لذلك الصفات المعنوية هي يعني صفات مذكورة في التقسيم، لكن في الواقع في عندنا شيء اسمه صفة معنوية؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنها صفات اعتبارية، وهذا هو الراجح، وقد مر معنا الخلاف في كونها اعتبارية أو كونها أحوالا،
أو صفات جامعة وهي العزة والجلال والجمال والغنى وغير ذلك،
نعم،
قوله أو أن الذات إلى آخره أو بمعنى الواو كما تقدم نظيره، فكان الأوضح التعبير بها
بالواو.
وكما أنها ليست بغير الذات ليست بعينها أيضا، وهو واضح، وإلا لزم أن تكون الذات صفات، وأن الحياة عين العلم مثلا.
يعني لو قلنا أن الصفات كلها هي نفس الذات، إذن معناها صارت الذات صفة، هي أولا. اثنين، صارت الصفات المتغايرة الحياة والعلم والقدرة شيء واحد، وهذا كله مفاسد أدى إليها القول بأن الصفة عين الذات، وهذا غير صحيح،
وهو باطل، فبطل ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى قادر بذاته وحي بذاته وعالم كذلك وهكذا، لا بصفات زائدة على الذات تسمى بالقدرة والحياة وهكذا، لئلا يلزم تعدد القدماء المحال.
هذا قول المعتزلة، وذكرنا شبهتهم والرد عليها.
والجواب أن المحال إنما هو تعدد ذوات، أما ذات واحدة متصفة بصفات لا يصح الانفكاك عنها فليس بمحال.
بعدين ربنا عز وجل أثبت لنفسه المشتق، قال عليم، قادر، سميع، بصير. والقاعدة أن إثبات المشتق يؤذن بإثبات مأخذ الاشتقاق، لا يمكن أن يثبت اسم عالم إلا لمن له علم، ولا اسم سميع إلا لمن له سمع. هذا شيء. الشيء الثاني أن النصوص كما نطقت بالأسماء نطقت أيضا ببعض صفات المعاني. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من قرون من هو أشد منه قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لاحظوا التركيز هنا على ماذا؟ على صفات، على المعاني، يذكر العلم. الحديث قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إذن هنا تنصيص على صفات المعاني وليس فقط استدلال بالدليل العقلي،
بل هو الواجب. وإنما اقتصرنا على الأول لأننا في مقام الاستدلال على أن قدمها ذاتي.
أن الأول ليست بغير الذاتي، ما قال وعين الذاتي ولا بعين الذاتي. نعم،
بيان معنى الكلام عند أهل السنة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.